الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود الآن لاستكمال ما تقدم، وذلك بعد أن علمنا أن هناك من يقصر المتواتر على الخبر الذي يروى بطرق غير محصورة، وهناك من يقول بل يمكن أن يكون متواترا ولو كانت طرقه محصورة ولكن بشروط. فما هي هذه الشروط؟ هذه الشروط أجملها الحافظ ابن حجر رحمه الله في 4 شروط. الشرط الأول كثرة العدد، والشرط الثاني توفر ذلك العدد في كل طبقة من طبقات السند، والشرط الثالث أن يكون مستند خبرهم الحس، والشرط الرابع أن يفيد العلم. هذه هي الشروط التي اشترطت في قبول أو في تحقق التواتر في الخبر الذي يروى بطرق محصورة. ذكر الحافظ فيما يتعلق بالشرط الأول وهو كثرة العدد أن هناك من قال بأن العدد ينبغي أن لا يقل عن 4، فجعل العدد محصورا ب4، ويبدو أن قائل هذا القول نظر إلى ما بعد المشهور، فبما أن المشهور ما يروى من 3 طرق فالذي بعد 3 هو 4، إذن يكون هو المتواتر. وهناك من قال بل 5، ولعل الذي قال هذا لأنه يرى أن العزيز هو مروي 2 أو 3، مثل ما تجدون في منظومة البيقوني. وهناك من قال بهذا مأثور هو عن ابن مندة، وقد حكاه ابن الصلاح عن أناس آخرين، ويبدو أن ابن الملقن ممن اقتنع بهذا فقال به سواء في كتابه المقنع أو في التذكرة وهكذا. فمن يرى أن المشهور هو إذا ورد الحديث أو الخبر من 4 طرق فإنه يجعل متواتر، إذا ورد من 5 طرق فأكثر. لكن هناك من قال 7، هناك من قال 10، هناك من قال إذا كان روي من 12 طريقا، هناك من قال من 40 طريقا، هناك من قال من 70 طريقا، وهناك أقوال أخرى. ومن أراد أن ينظر إلى كثرة هذه الأقوال واختلافها فليقرأ في كتاب البحر المحيط للزركشي وكتاب في أصول الفقه، فإنه قد أطال جدا في مبحث المتواتر وذكر أقوالا كثيرة. وفي الغالب أن أصحاب هذه الأقوال من المعتزلة، وقد عني الزركشي رحمه الله بذكر كل قول قيل، وإن كان قائله ليس بذاك المعروف، ولكن مجرد أنه قول قيل فإنه يحكي. لكن أفادتنا هذه الأقوال وأفادنا اختلافهم في تحديد العدد بأنه لا دليل على ذلك، وهذا هو الصحيح كما سنبينه. وهذا أشار إليه الحافظ ابن حجر جملة بأن هذا الاختلاف يدل على أنه ليس هناك ما يمكن المصير إليه في هذا العدد. طيب، إذن ما العمل عند من يرى هذا الرأي وهو أن المتواتر يمكن أن يكون ورد بطرق محصورة، يرى أنه أن هذا ينضبط بإفادة العلم بالشرط الأخير. فإذا أفاد الخبر العلم وأحالت العادة تواطؤهم على الكذب فإنه يكون متواترا في هذه الحال، وإذا تخلف هذا الإحساس أو هذا الشعور فإنه لا يكون متواترا. وبناء عليه فإنه قد تختلف الآراء في هذه الحال، فقد أراه أفادني العلم وأحالت العادة عندي تواطؤ رواته على الكذب، ويأتي شخص آخر ويقول لا. والمسألة إذا لم تكن مضبوطة بضابط فإنها مدعاة للتفرق أكثر. ولهذا نجد أن المعتزلة وهم يحتكمون كما يقولون إلى شيء يقيني وهو العقل قد اختلفوا وانقسموا إلى 22 فرقة كما ذكره البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، كل فرقة تكفر الأخرى، كلهم يرون تقديس العقل ويردون النصوص المحكمة بنظرتهم العقلية، فإن وجدوا مجالا للتأول تأولوا، وإن لم يجدوا أحدثوا شروطا وأشياء يختزرون بها ذلك النص الشرعي، كله بناء على هذا العقل الذي جعلهم ينقسمون إلى هذا العدد، ويكون مصيرهم في الاختلاف إلى أن يكفر بعضهم بعضا. قد يكون فيه مبالغة من البغدادي في مسألة التكفير، ولكن الانقسام فعلا وارد، ويمكن أنهم انقسموا أيضا إلى أكثر من هذا، لأن مع مرور الزمن تتولد أفكار وأفكار. ومن رأى اختلافهم في المتواتر علم كثرة الاختلاف الواقع بينهم، كل واحد يأتي بأشياء أحيانا في أصلها لا تكون صحيحة فيجعلها قاعدة تقرر مثل هذا المبدأ الخطير وهو مبدأ التواتر. يعني مثلا من اشترط عدد 40 ما حجته؟ قال لأن الجمعة تقام 40. طيب ما دليلك على أن الجمعة تقام 40؟ يروون حديثا، ويعني أكثر من نقل هذا الحديث فقهاء الشافعية وربما غيرهم، لكن أكثر من نقله فقهاء الشافعية، يروون حديثا لا أصل له. ما نقول يعني موضوع، الموضوع له أصل، يعني وجد له إسناد، هذا لا أصل له، يعني لم يروى في كتاب مسند. ومن أراد أن ينظر فيها فلينظر في تخريج ابن الملقن والحافظ ابن حجر لهذا الحديث في كتاب البدر المنير أو التلخيص الحبير أو غيرهم ممن خرج هذا الحديث، ولا أصل له. طيب رأي مبني على شيء لا أصل له تجعله أصلا في تقرير عدد التواتر؟ أظن المسألة ما تحتاج إلى إيضاح أكثر من هذا. كذلك من ذكر عدة السبعين ما حجتهم؟ قال واختار قول الله جل وعلا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. طيب اختيار موسى 70 هذا يعد شرع، وأن هذا هو الذي يحصل به التواتر، وهذا مقرر في ديننا؟ يعني هناك تكلف واضح. هناك من قال إذا كانوا بعدة أصحاب بدر 314. طيب لماذا اخترت أهل بدر ولم تختر مثلا أهل أحد ولا أهل بيعة الرضوان أو يعني هناك تحكم في الانتقاء، يفرض الواحد رؤيته على الآخرين بلا دليل ولا حجة ولا برهان، يعني يمكن أمثلهم الذي يمكن يكون عنده شيء من المستمسك من قال لا بشرط أن لا تكون محصورة، متى ما حصرت فهذا يخرج عن كونه متواترا. وقلنا إن من يرى أن هذا هو المتواتر هذا لا نقاش لنا معه، نحن أمة شرفنا الله بالإسناد وصار هذا الإسناد خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسناد خدم هذه الخدمة الجليلة من علماء الإسلام، فأخبارنا إما أن تكون من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضبوطة بهذه الضوابط التي وضعها أهل الحديث، سميناه متواترا ما سميناه متواترا، المهم أنه يجب قبوله والعمل به، سميه ما شئت. هذه التسمية تسمية حادثة، فلا الرسول صلى الله عليه وسلم قرر المتواتر أو بينه ولا صحابته رضوان الله تعالى عليهم. لو قلت لأبي بكر وعمر وممن اشتهر بالعلم من الصحابة كعلي وابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم هذا متواتر أو ليس بمتواتر لبقي مشدوها، ماذا تقول أنت؟ لا يعرفون شيئا اسمه متواتر، يعني الخبر أو الحديث، وإن كان التواتر في لغة العرب معروفا بأنه التتابع، التواتر في لغة العرب التتابع، هذا ما شيء، لكن أن يوصف خبر بأنه متواتر أو نحو هذه التسميات هذا لا يعرفونه، بل حتى ظهرت المعتزلة والأمة لا تعرف هذا. والدليل هذه أقوال علماء الإسلام إلى ظهور المعتزلة، ليبحث الباحث أو الشاك في هذا الكلام الذي نقوله يذهب، هذه الكتب موجودة متوافرة، والآن هناك شيء يخدم وهو الحاسب الآلي، اطلب كلمة متواتر وتصريفاتها أيضا وانظر من الذي استخدمها من الصحابة ومن التابعين، بل حتى أتباع التابعين سوى من يمكن أن يصل عصرهم إلى عصر المعتزلة، لأن أتباع التابعين يمكن يكونوا يعني مع بداية أو آخر عهدهم مع بداية عصر المعتزلة، المعتزلة تقريبا في منتصف القرن الثاني الهجري، يعني من سنة 150 فما بعد اشتد تيارهم وظهر وانتشر، قد تكون لهم جذور قبل ذلك، ولكن هذا هو الوقت الذي ظهر فيه مثل هذا القول، واشتد أواره في عصر الإمام الشافعي فانبرى رحمة الله تعالى عليه لإبطال هذا القول، وكان من أشهر القائلين به والمنافحين عنه مبحث المتواتر ابن لأحد علماء الإسلام وللأسف، فإسماعيل بن علية شيخ للإمام أحمد ولأبي بكر بن أبي شيبة ولعدد من علماء الإسلام له ابن اسمه إبراهيم، هذا يصف بعض علماء الإسلام بأنه شيطان من الشياطين، كان من رؤوس المعتزلة وللأسف، وبعضهم يقول إن الإمام الشافعي في ردوده ومناقشاته يقصد هذا، فيبدو أنه من المنظرين لمثل هذه المسألة ولمثل هذه القضية. أنا أرجو أن لا نأخذ الموضوع هذا بحساسية مثل أن نقول كيف وعلماء الإسلام كتبوا وقرروا متواتر، نحن لا ننفي وجود المتواتر ولكن ننفي التعسف في جعل المتواتر قاضيا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤثرا في خاصة مسائل الاعتقاد، هذه هي البلية التي جعلت بعضهم يأتي لأحاديث مشهورة معروفة ومستفيضة مثل أحاديث رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة، ومثل حديث الشفاعة وأمثالها، فيردون هذه الأحاديث. طبعا المعتزلة هم على رأس من يرد هذه الأحاديث مع كثرتها. لماذا؟ لأنها على شروطهم لم تتوفر فيها شروط المتواتر. معلم أن من ينظر فيما جمع من هذه الأحاديث تصيبه الدهشة والعجب، كيف تجرأوا مع كثرة هذه الأحاديث على ردها لهذه الأصول الفاسدة. فمن كان متأدبا من العلماء والدعاة وطلبة العلم مع علماء الإسلام، نحن نشد على يده، يجب أن نتأدب مع علماء الإسلام. ولكن علماء الإسلام أحيانا يتلطفون في بعض الأشياء ويضعون أشياء قد لا يوافقهم عليها غيرهم، أو قد يستغلها مريض القلب مثل هذه القضايا، إلى حد أن، والعجائب لا تنقضي، أن بعض الدكاترة في بعض الجامعات ذهب يرجح الأقوال الفقهية أيضا، مثل قضية لحوم الإبل هل تنقض الوضوء أو لا، فيرجح بناء على هذا. فلما عرض الأقوال قال، والحنابلة استندوا في رأيهم هذا بالقول بنقض بانتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل على حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وبعض الأحاديث الأخرى، وكلها أحاديث أحد، وأخبار الأحاد لا تقوم بها حجة. أنا ما أتكلم فراغ، أنا أتكلم عن شيء موجود. فبناء على هذا يفسد الدين تماما. ليست القضية الآن في مسائل الاعتقاد فقط ووجود ردود أهل العلم، المشكلة أنها يمكن أن ينسحب فيها الأمر على حتى المسائل الفقهية. قد يقول قائل لا، هذا رأي نشاز ولا نقبله. قل أنت لا تستطيع الآن أن تتحكم في الساحة. نحن وجدنا من شبابنا من يتمرد الآن على دين الله بأكمله، وظهر ظاهرة الإلحاد. لماذا؟ وجود هذه الوسائل الإعلامية المختلفة وما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. خلاص ما عادت المسألة في يدك، الكل يسمع، الكل يقرأ، والمشكلة أيضا أنهم لا يسمعون ولا يقرؤون إلا للمفتونين والضالين، لأن هؤلاء هم الذين جاءوا بالشيء الغريب. وبعض الناس نفسه مريضة لا تتعلق إلا بالآراء الشاذة والغريبة، أما الشيء المألوف والمعروف نفسه تمله. هذه النفوس البطالة كذا، وهؤلاء لا تستطيع أن تتحكم فيهم. تفاجأ في يوم من الأيام وقد صار عندك يعني تيار وآراء لها قوة بكثرة عددها لا بقوتها من حيث الطرح. وهذه مشكلتها أيضا حينما تتمرد، فلا تقيم وزنا لا لعالم ولا لأصول أهل السنة. أيضا إذا جئت والله تحكم تقول هذا رأي مثلا أصحاب القرون المفضلة، كانوا من أصحاب القرون المفضلة؟ نحن ما عندنا إلا الكتاب والسنة. يعني هذا إذا تنزل وفق أيضا الرأي الذي يراه، إذا كان دخلت عليه آراء المعتزلة، وإذا كان الكتاب والسنة فقط هما اللذان يعني يتاح لكل أحد أن ينظر فيها، فإن كل واحد يمكن أن يفهمها بناء على ما يليق بفهمه هو. وقد رأينا من الأفهام العجيبة التي توجد في بعض الكتب وينتقدها أهل العلم على قائلها أشياء، فما بالك بأناس ليس لهم حدود وليس عندهم كما يقال خطوط حمراء في الفهم، بل يأتيك بالأعاجيب، وخاصة إذا كان هناك رغبة في تقرير شيء مثل ما نجده مثلا من المتكلمين في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون لآيات القرآن وينزلونها على معتقدات باطلة. البقرة عائشة، الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. طيب، هل يعني إذا لم يكن عندنا ضوابط لفهم النص فإن مثل هؤلاء سيكون كلامهم أيضا له أثر على الساحة على الأقل، ومثل ما نجده عند المميعين والسذج يقول لك حرية رأي، هذا له رأيه، هذا وجهة نظرك، بس يعني قضية وجهة نظر. وجهة نظر ماذا؟ نحن نحتاج إلى عصا عمر رضي الله تعالى عنه في مثل هذه المسائل، نحتاج إلى وقفة مثل وقفة عمر مع صبيغ. ليست القضية بهذه السهولة وجهة نظر، أو وأحيانا بعضهم يقول أنا أحترم وجهة نظرك. والله بلية البلايا حينما تأتينا الكفريات ونقول أحترم وجهة نظرك، وأنتم تقرؤون وتسمعون يمكن مثل هذا الطرح. فهذه إشكالات يجر بعضها بعضا، فلا بد من وضع هذه الضوابط، ولا بد من الوقوف وقفة حازمة، خاصة إذا كانت الأصول التي معنا تسعفنا في وضع هذه الضوابط مثل هذه المناقشات لمثل هذه القضايا. فالآن كثرة العدد في المتواتر عرفنا أنها منخرمة عندهم، يعني لا يستطيع واحد منهم يقيم دليلا على تحديد كثرة العدد أبدا، لا يستطيع. كل قول قيل إنما هو يعني بناء على أشياء متهافتة مثل هذا، وكثرة هذه الأقوال كما قلت ينقض بعضها بعض، فليس هذا القول أولى بالقبول من القول الآخر. طيب، إذن نفرغ الآن من كثرة العدد ونعرف أنها غير منضبطة. أنا سآتي قد يقول قائل طيب ما دام كثرة العدد غير منضبطة يعني نبطل المتواتر أو فيه عدد؟ أقول انتظروا إن شاء الله تعالى في آخر الكلام. نأتي للشرط الثاني. الشرط الثاني الذي ذكره الحافظ رحمه الله أن تحيل العادة أو أن تتوفر هذه الكثرة في جميع طبقات السند. ليست هذه مشكلة يعني في فهمها، يعني ما دمنا قلنا الآن بناء على فهمهم أنه لابد من وجود كثرة العدد، طيب هذه الكثرة لابد أن تكون متوفرة في جميع طبقات السند. من طبقات السند طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم لا يستثنون طبقة الصحابة، بمعنى أنه لو كان هناك حديث يرويه صحابي ورواه عن هذا الصحابي مليون ما يقولون عنه أنه متواتر. لماذا؟ لأن كثرة العدد لم تتوفر في طبقة الصحابة، فعندهم التواتر لابد أن يكون من طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما بعد. أيضا لابد أن تكون هذه الكثرة موجودة في الطبقة الذين بعد الصحابة ومن بعدهم، إذن في جميع طبقات السند، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين، طبقة من بعدهم وهلم جرا. متى انخرمت هذه الكثرة في طبقة من الطبقات فإن هذا لا يسمى متواترا عندهم. ومن يقيد المسألة بعدد هو يجعل هذا العدد حدا أدنى، يعني من يقول مثلا 4 أو 5 أو 7 أو يقول لا يقل عن هذا لكن يمكن أن يزيد، ولا يقل عن هذا في طبقة من الطبقات لكن إن زاد في طبقات أخرى، لنفترض مثلا والله أنه رواه على قول من يشترط 5، رواه 5 من الصحابة، وعن 5 رواه 10، وعن 10 رواه 20، هذا لا إشكال فيه عندهم، قل ما دامت المسألة بالكثرة لا بأس. لكن لو رواه خمسة من الصحابة ورواه عنهم ثلاثة من التابعين ورواه عن الثلاثة من التابعين مئة من أتباع التابعين وعن المئة رواه أربعمائة وهكذا، يقول لا هذا ليس بمتواتر. لماذا؟ لأن الطبقة لأن العدد اختل في طبقة التابعين وصار ثلاثة وهو أقل من العدد الذي يشترطه هو وهكذا. إذن هذا هو مفهوم الشرط الثاني. الشرط الثالث هو في الحقيقة الشروط ينبغي أن تكون خمسة أو يجمد بين شرطين سأنبه عليهما إن شاء الله تعالى. الشرط الأهم أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا بعضهم يضمه مع إفادة العلم، يقول بشرط أن يفيد هذا الخبر العلم بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بحيث هذه جملة تفسيرية للمراد بإفادة العلم، يقول لابد يفيدني العلم حتى أقطع وأجزم بأن هؤلاء لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. ربما كان مقصودهم بالكذب الكذب المعروف وهو تعمد الإخبار بخلاف الواقع، و إذا يعني تنازلنا وقلنا لعلهم يقصدون أيضا بالكذب الإخبار بخلاف الواقع ولو كان ناشئا عن خطأ من غير عمد، وهذا بناء على لغة أهل الحجاز خاصة في الزمن الماضي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وغير، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل ابن بعكك حينما قال لسبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها إنها لابد أن تمكث أربعة أشهر وعشرة، بمعنى أخطأ، وكل ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكذب فيما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه فإن المراد به الخطأ، فالخطأ كانوا يطلقون عليه الكذب. لو تنزلنا معهم وقلنا إنهم لا يقصدون بالكذب الكذب المعروف وإنما بناء على لغة أهل الحجاز، هذا الكذب في هذه الحال لا يسوغ ولا يليق أن يطلق على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطبقة الأولى من طبقات السند، حتى لو قلنا إنه بناء على لغة أهل الحجاز نقول عرفنا لغة أهل الحجاز، لكن ما دام الناس لا يعرفون لغة أهل الحجاز أو كثير من الناس لا يعرف لغة أهل الحجاز فما الذي يضطركم إلى استخدام هذا اللفظ البشع ما دام أنه قد يتجه إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبإمكانكم أن تستخدموا لفظا غيره فتقولون بحيث لا يتواطؤوا على الخطأ، هل فيه إشكال إذا قلنا يعني أن يفيد الخبر العلم بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الخطأ، هل في هذا محذور؟ إذن هذا دليل على أن إحسان الظن في هذه الحال مشكوك فيه، لكن دعونا نتنزل مع أصحاب الآراء ويعني لا تفرض رأيك على الناس، أقول لا ما أفرض رأيي على الناس، نتنزل نقول بناء على الخطأ ليست مشكلة. طيب هنا ابن حزم رحمه الله استفدنا منه في كتابه تحكي إحكام الأحكام مناظرة قوية في هذه القضية، وهي أن التواطؤ على الخطأ من التكليف بما لا يطاق. يقول لو أنك أتيت باثنين فقط، دعك ممن هو أكثر من اثنين، وجعلت هذا في غرفة وهذا في غرفة، وقلت لن تخرجوا حتى أو لن تخرجا حتى تتفقا على خبر تختلقانه ولا يكون بينكم اختلاف، مثل أن تقول لهما صفة حادثا وقع في هذا الشارع العام بجميع الأوصاف التي تنضبط بينكما، أنواع السيارات أو نوع السيارتين، عدد الوفيات والإصابات، من السائق، من المخطئ، في أي اتجاه، لون السيارات، الموديل، يعني حدد ما شئت من هذه الأوصاف. هل يمكن أن يقوم بذلك؟ هذا من التكليف بما لا يطاق. مستحيل أن يتفق على يعني خطأ أو على اختلاق خبر، يستحيل هذا. قد يقول قائل ليس هذا هو المراد. نقول إذن ما المراد؟ هو لا يخلو، إما أن يكون خطأ وإما أن يكون كذبا عن عمد. فإن كان تصريحا بالكذب المتعمد خلاص، خلوا المسألة واضحة ونبدأ الآن في مناقشة ثانية. وإن كانت القضية قضية وقوع الخطأ من غير عمد فهذا غير متصور. دعونا نأخذها في الأسانيد التي هي بيت القصيد. هل يمكن أن يكون هناك راويان فقط؟ دعك من الشروط التي اشترطوها، يعني 4 أو 5 أو 7 أو 10 أو أكثر من ذلك، لا، خلونا نأخذ 2 فقط. دعونا نأخذ 2 فقط. ويأتي هذا بالحديث بإسناد والآخر بالحديث بإسناد ويتفقان في اللفظ، هذا لا يكون إلا عن اتفاق بينهما أو طريقة من طرق التعليل على طريقة المحدثين. هذه طبعا مسألة هم يعني لا يحسنونها ولا يعرفونها، طريقة التعليل عند المحدثين، مثل أن يكون دخل له حديث في حديث أو أدرج هذا الحديث في هذا الحديث، هذه الطريقة لا يحسنونها. لكن إذا جئنا لما نحن بصدده، كيف يمكن أن يتواطأ هذان الاثنان على هذا الخطأ من غير عمد؟ يأتي مثلا البخاري ويقول حدثني الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ثم يأتي شخص آخر من أصحاب الكتب السنة، ولنقل مثلا إنه مسلم ابن الحجاج، فيأتي بهذا الحديث من طريق مثلا سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا شيخه الحميدي وهذا شيخه سعيد بن منصور. هل يمكن أن يتفق سعيد بن منصور والحميدي على هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا المتن؟ دعونا المتن نقول إن متنه متن حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في شاتها أو في الفأرة إذا وقعت في السم، لأن هذا كله ما يروى بهذا الإسناد. لو جاء مثلا واحد ونقد هذا المتن وقال أنا لا أصدق بهذا وهذا يعني متن مردود، لماذا ترده؟ قال لأنه خبر أحد وأنا لا آمن على أن يكون هذا الخبر غير صحيح عن سفيان بن عيينة. قلنا رواه 2 عن سفيان بن عيينة، قال لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب ماذا تقصد بالكذب؟ يعني يكذبان هما عدلان، يعني وثقهم الأئمة. قال لا، قد يتفقان على الخطأ. طيب كيف يمكن أن يتفق على الخطأ؟ يعني يمكن أن يقع كل واحد منهما في هذا الوهم المنضبط، يعني الزهري سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة والآخر مثله والمتن هو نفس المتن، يعني من أين جاءهما هذا؟ أوحى إليهم الشيطان بهذا أو ماذا؟ لابد أن يكون هناك مصدر لهذا الرأي. فقضية إحالة تواطؤهم على الكذب قضية شائكة عندهم، ومثل ما قلت لكم إنهم يعني في تصريحاتهم لم يستثنوا طبقة الصحابة، وهناك ما يدل على أنهم يقصدون بالكذب الكذب المتعمد. وهذه هي بقعة الدهر، فإن هذا إساءة في القول مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تنفث في نفوس الأجيال أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمكن أن يجتمعوا ويتفقوا على اختلاق كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا يقولون لا، نقول إذن جزاكم الله خيرا، صرحوا، قولوا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مستثنون من هذا الكلام، واجعل هذا الاستثناء عمليا، يعني نريد أن يكون له أثر عملي، فلا تشترط هذه الكثرة في طبقة الصحابة. هل تتنزل وتشترط هذه الكثرة في طبقة التابعين فما بعدهم؟ لا أحد يقول بهذا منهم، يا ليت يقولون، يعني نكون حققنا مكسبا، لكن ما في أحد منهم يقول بهذا. طيب، الشرط الأخير أن يكون مستند خبرهم الحس. هذه مسألة سهل تصورها، يعني ليست مشكلة. الإشكال في الشرطين الأول والثالث، هذا هو الذي وقع فيه الإشكال، كثرة العدد ومسألة إفادة العلم والتواطؤ على الكذب. طبعا مسألة إفادة العلم سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، أيضا ما يمدينا في هذا الدرس أو الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لكن بالنسبة لأن يكون المستند الحس، المقصود به أو أوضحه بتقسيم الكلام إلى قسمين. الكلام كلام البشر عموما ينقسم إلى قسمين، إنشائي وخبري. هذا تعرفونه في اللغة، أكيد أنكم درستم لغة العرب. فالإنشائي مثل ما لو أتكلم معكم الآن بأي كلام، أقول أنا أرى أنه ينبغي للإنسان أن يصنع كذا وكذا وهلم جرى، كلام إنشائي يعني من نفسي أنا لم أنقل عن أحد. والخبر حينما تنقل خبرا عن أحد، الخبر لابد أن يكون مستندا إلى حس، مثل أن تقول أنا سمعت فلانا يقول كيت وكيت، سمعت عن طريق حاسة السمع، أو رأيت فلانا يصنع كيت وكيت. إذن مستند خبري الآن هو السمع، حاسة البصر أو حاسة البصر، أو أقول ذقت الشراب الفلاني فوجدت طعمه مالحا، صار إذن المستند على حاسة الذوق، أو شممت من القبر الفلاني رائحة مسك، صار الآن العمدة على حاسة الشم، أو مسست شيء فلاني فوجدته مثل الحرير، صار الآن مستند الخبر ماذا؟ اللمس. إذن إذا كان الخبر يستند إلى حس فهذا أحد الشروط التي يشترطونها، وهو شرط جيد في الحقيقة، يعني هذا لا اعتراض عليه. طيب، هل يمكن أن يكون هناك خبر وليس إنشاء ولكن خبر ومستند إلى غير حس؟ أقول هم يقصدون به الإنشاء، لأنه لا يمكن أن يكون هناك خبر غير مستند على حس. يدل على هذا الأمثلة التي مثلوا بها، مثل القول بقدم العالم أو نحو ذلك من يعني الأمثلة التي يمثل بها في كتبهم. ممكن نقول الآن مثل النظريات العلمية، كنظرية داروين مثلا، أو النظريات التي وضعوها في علم الفلك من يعني أصل هذه الأرض، وأنه من هواء أو نحو ذلك، أنا ما أدري يعني عن تفصيل هذا. فكل هذه عبارة عن نظريات ليست مستندة على خبر. يعني ما واحد منهم قال والله أنا رأيت الأرض حينما تكونت، أو رأيت مثلا القرد حينما نشأ وأنه كذا، أو ابن آدم حينما نشأ وأنه كان أصله قردا أو نحو ذلك. لا، ما جعل مستند خبره الحس، وإنما هي عبارة عن نظرية قالها. إذن هذا مستند خبره غير الحس، إذن هو إنشاء، فالإنشاء هذا ليس منها بسبيل. إذن لابد أن يكون خبرا ويصرح فيه بشيء يدل على أنه استند إلى شيء محسوس، يعني بإحدى الحواس الخمس التي ذكرتها. هذه الشروط نعرف أن منها ما هو مقبول ومنها ما يحتاج إلى مناقشة. فتسمية الخبر الذي يرد متواتر، تسميته متواترا أو آحادا، نحن لا نعترض على التسمية في أصلها. لماذا؟ لأننا إذا فهمناها بالفهم الصحيح فلا اعتراض. فالأخبار عندنا إما أن تكون مروية من طريق واحد أو من أكثر من طريق، مثل ما سيأتي معنا في تقسيم الخبر من حيث عدده إلى غريب وعزيز ومشهور. طيب، إذن الغريب هو ما يكون مرويا من طريق، مروية من طريقين، أو على القول الآخر مروية اثنين أو ثلاثة، والمشهور أكثر من ذلك، وهكذا. إذن هذا التقسيم يدل على أن الخبر قد يرد من طريق واحد وقد يرد من أكثر من طريق. فإذا ورد من طريق واحد فهذا نسميه رواية الواحد، وينبغي أن يكون هذا هو الذي يسمى خبر الآحاد. لكن المشكلة عند القوم أن خبر الآحاد هو ما ليس بمتواتر. فإذا كان منهم من يشترط عدد السبعين، لو جئته بتسعة وستين طريقا ماذا يقول فيها؟ كلها أخبار أحد. يا جماعة، لا لغة ولا عقل، كلها ضايعة. فهذه يعني مشكلة منهجية عندهم ينبغي أن يعالجوها هم، لكنها غير مقبولة عقل أبدا. فأخبار الآحاد المقصود بها خبر الواحد، لكن إذا كان الخبر روي من أكثر من طريق فماذا نقول؟ مثل ما نرى في كتب الحديث، تابعه فلان، فلان تابع فلانا في روايته، يعني روى ما رواه الآخر، هذا نسميه تواتر في لغة العرب. نحن نتكلم بلغة العرب، يعني تابع أو تواتر كلها بمعنى واحد. فالتواتر هو التتابع، تواتر المطر يعني تتابع المطر، وهذه قواميس اللغة تفتح وينظر في معنى هذا اللفظ. وهذا الذي استعمل عند بعض العلماء الذين استخدموا هذه اللفظة. يعني مثلا البخاري عندكم في الكتاب الذي بتحقيق الأخ علي حسن، نقل نقلا عن البخاري رحمه الله، أظنه في جزء القراءة خلف الإمام، أنه قال: وقد تواتر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، أو نحو هذه العبارة، أو أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مع علم أن الحديث ليس متواترا، يعني لم يقل أحد بتواتره، وإنما مقصود البخاري رحمه الله اشتهر الخبر، يعني فعلا هو روي من أكثر من طريق، لكن لا تصل إلى حد المتواتر، ولا قال أحد بتواتره. حتى الذين تساهلوا في تجميع الأخبار المتواترة كالسيوطي، لأنه ذكر قرابة 200 حديث في كتابه الأزار المتناثرة، وبعضها أحاديث لا تصح وجعلها متواترة، فحتى عند السيوطي لم يقل بتواتر مثل هذا الحديث على تساهله. إذا مقصود البخاري بالتواتر هنا التواتر اللغوي، وهذا هو الذي ينفي التفرد الذي يعل به المحدثون، فإنهم إذا أعلوا حديثا بالتفرد ووجد ما يرفع التفرد من متابعة راوي آخر ولو راوي آخر، يعني فقط من مجرد طريقين، خلاص هنا يرتفع الإشكال عند المحدثين. ما لم تكن المتابعة معلولة، دعونا من نحن نتكلم على الشيء ويفرحون بمثل هذه المتابعة. فهذا هو القدر المطلوب شرعا، وهو الذي تؤيده الأدلة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن واقع الناس. فربنا جل وعلا يقول وأشهد ذوي عدل منكم، فقط اثنين. طيب نشهدهم على ماذا؟ نشهدهم على ماذا؟ يعني لو شهد هذان الاثنان على أن فلانا قتل فلانا، يقتص منها أو لا يقتص؟ سبحان الله، تقطع أعناق الرجال بخبر مظنون. ذاك الذي يقول لحوم الإبل، يعني رأي الحنابلة خبر آحاد، من باب أولى أن يرد هذا. يقول ما أستطيعكم يعني بقطع أعناق الناس بمجرد خبر اثنين. هذه القضايا العقلية إذا لجأنا إليها خلاص ينبغي أن يكون الإنسان منضبطا بالمنهج الذي يسير عليه. لكن الله جل وعلا يعني حينما قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعد هذا منهج يجب قبوله، وتقوم الحجة برواية الاثنين، ويجب قبول هذا والعمل به. واستخدام لفظ التواتر أحد لإبطال دلالات النصوص الشرعية يجب أن يكون منهجا مرفوعا روايات، أو التقسيم الفني الذي يستفاد منه قوة هذه الرواية لا تساوي قوة هذه الرواية، هذه الرواية أقوى من تلك الرواية، رواية وردت من طريقين أقوى من رواية وردت من طريق واحد، أو رواية وردت من خمس طرق أقوى من رواية وردت من طريقين، هذا لا بأس به في هذه الحدود. هذا شيء معروف بأن كثرة العدد تقوي الطريق، وهذا من المرجحات، أو هو المرجح رقم واحد عند علماء الحديث في أخص وأدق فن من علوم الحديث وهو العلل. فالأحاديث التي يرجحون بينها إذا وقع الاختلاف بين الرواة، أول ما يرجحون به كثرة العدد، بعده تأتي مرحلة الحفظ، يعني كثرة العدد عندهم مقدمة على الحفظ، وهذا موجود لمن يعني عرف هذا. يعني ربما في بعض الأحيان نجد أبا حاتم الرازي ويسأله ابنه عن حديث فيذكر الاختلاف في هذا الحديث، ثم يهاب، أحيانا نجده يهاب من الزهري، أحيانا يهاب من سفيان الثوري، أحيانا يهاب من شعبة، ولكن كثرة العدد أثرت عليه. شعبة أحفظ من كلهم كذا يقول، ولكن هذا رواه فلان وفلان، يعني كثرة عدد، ما يمكن إطلاقا أن أجعل حفظ شعبة قاضيا على كثرة العدد، ما يأتي هذا. فالكثرة معتبرة بلا شك، ولكن بالضوابط التي ذكرناها. إذن ربنا جل وعلا قرر هذا الأصل، وهو الاعتبار رواية الاثنين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم التي سهى فيها، سلم من ركعتين وهي صلاة رباعية، قام إلى خشبة في المسجد وهاب الصحابة أن يكلموه، تجرأ ذو اليدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. طيب الآن تعارض علم النبي صلى الله عليه وسلم مع علم ذي اليدين، واحد في مقابل واحد، دعونا من مسألة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه هذا الآن شرع الله سبحانه وتعالى ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ليتحقق الشرع. فصار الآن ذو اليدين يقول بلى يا رسول الله قد نسيت، ولا يعد هذا من الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التنقص له، لا، الآن المسألة في حدود البشرية. لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء؟ إلى الترجيح. فتفت الصحابة أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، خلاص انتهى الإشكال، فيه ترجيح. طيب هل هؤلاء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكر أنهم وصلوا لحد التواتر أو لم يصلوا إلى حد التواتر؟ ما ذكر، لأن القضية ليست مشكلة عندهم في مسألة تواتر أو يثيروا هذا ويقولون إن العدد الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم عدد يحصل به التواتر، بل قد يكون الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم أو أجاب مثلا أبا بكر أو عمر وحكم. ومما يزيد هذا وضوحا قصة عمر بن الخطاب رضي الله، بل قصص لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولصحابة آخرين فيما بينهم. لعلكم تعرفون قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري، حينما طرق عليه أبو موسى الأشعري الباب مرة مرتين ثلاثا لم يجب عمر، انصرف أبو موسى، فتح عمر الباب وجد أبا موسى منصرفا، تعال لماذا انصرفت؟ قال طرقت عليك الباب ثلاثا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. عمر أول مرة يسمع هذا الحديث، قال لتأتيني ببينة أو لأوجعنك ضربا. خلاص الآن عمر مع أبي موسى واحد في مقابل واحد، عمر يطلب التثبت. ذهب أبو موسى إلى مجلس من مجالس الأنصار فوجدهم مجتمعين، وجدوا أثر الخوف باديا عليه قد اصفر لونه، ما بالك؟ فأخبرهم بما وقع مع عمر. قال هل فيكم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قالوا كلنا قد سمعنا، لكن والله لا يذهب معك إلا أصغرنا، يعني حتى يعرف عمر أنه قد فاته. هذا الصغير يشهد معك فيعرف عمر أن وهو الكبير أنه قد فاته من العلم ما فاته. فكان أصغرهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فذهب وشهد معه، فقال لهم عمر أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. ما قال عمر أنت ما جئت إلا بواحد، وهذا كل خبر أحد، لا، ائتني بمن تقوم به الحجة، بما يتحقق به التواتر. القوم لا يعرفون مثل هذه الترهات. وهكذا لو جئنا لقصة عمر مثلا مع فرض الجزية على مجوسي هجر، أو قصة عمر في الطاعون، كلها شهد فيها عبد الرحمن أو أخذ فيها عمر رضي الله تعالى عنه بيقول عبد الرحمن بن عوف في مسائل مهمة جدا، ولم يقل إن هذا لا يحصل به التواتر وهل هم جرى. فعلى كل حال المبدأ الشرعي الذي نجد الأدلة عليه من كتاب الله، من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تطبيقات الصحابة ومن تطبيقات سلف الأمة، أنه يحتج بخبر الواحد، وإذا كان هناك ما يدعو للتثبت لسبب من الأسباب، وليس هذا مبدأ، بل الواجب قبول خبر الواحد، لكن إذا كان هناك ما يدعو للتثبت فلا بأس من طلب مرجح آخر، فقط واحد، ويجب بعد ذلك قبول الخبر، لا يتكلف في طلب زيادة على ذلك. يعني لو جاء من يشهد ما نقول لا نريد ثالثا رابعا حتى يحصل التواتر، هذا لم نجد دليلا عليه أبدا. وهذه دواوين الإسلام، وليست فقط كتب السنة بل حتى باقي الكتب التواريخ وغيرها، من يقول هذا القول فعليه أن يأتينا بحادثة أو حديث أو خبر يدل على هذا الذي يقوله ولن يجد. وأنا أقولها وأنا متأكد أنه لن يجد، والذي يقول إنه يجد نقول يلا الميدان يحميدان أبدا لا يستطيعون. وأفضل حقيقة ما يمكن أن يقرر هذا المبدأ لو كان هناك يعني مناقشة كما يقال كلمة وغطاها في مثل هذا الموضوع فعلا سينجلي الحق، يعني من يتبنى هذا المبدأ فليناقش بمثل هذه المناقشات. وأنا حينما أقول هذا لأن هناك في بعض الدورات العلمية من شرح بعض كتب الأصول أصول الفقه ومر على هذا المبحث مرور الإنسان الذي تلقى هذا في كتب أصول الفقه ولم يمعن النظر، وإلا يعني الذي درس هذا يعني من فضلاء الناس ولا يشك في عقيدته ومنهجه، ولكن المشكلة ما وجد في كتب الأصول. فلما درس هذا الذين سمعوا مثل هذا الكلام منه وبدأوا يناقشون حاول أن يخرج من الحرج الذي وجده معهم ما استطاع. وأخبرني إمام المسجد يقول أنه قال لي والله أنا أعترف أني كنت فاشلا معه. السبب ما هو؟ السبب يعني أخذ هذه العلوم بتلقائية بعفوية، وجدناها في كتب الأصول أخذناها ودرسناها كما هي. لا، ما نسلم بكل شيء. من الذي قال هذا؟ هل قالها الإمام الشافعي وهو أول من دون في أصول الفقه؟ الإمام الشافعي ينقض مثل هذا الكلام. إذا من أين جاءنا هذا الكلام؟ سرى إلي ربهم فدخل في كتب أهل العلم. إذن هذه الكتب نحتاج إلى تصفيتها، ومن يعني يقول إن هذا يعني التشكيك في فلان وفلان قلنا نقول له إذن أنت إذا قبلت هذا بناء على أنك لا تريد أن ترد قولا لفلان أو فلان ولا تريد أن تقول إنهم أخطأوا، يترتب عليه أيضا أن تخطئ الشافعي وعلماء الإسلام كأحمد بن حنبل والبخاري وغيره. البخاري كتاب بأكمله بعنوان كتاب أخبار الأحد يقرر فيه يعني أن خبر الواحد تقوم به الحجة. وأول أركان الإسلام العملية وهي الصلاة جاء أتى الآتي لأهل قباء وهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس وأخبرهم بأن القبلة قد حولت، على طول استداروا واتجهوا إلى مكة وهو واحد. يعني القوم لا يعرفون مثل هذه الأقوال، لم يقولوا أنت واحد والواحد لا تقوم به حجة أو نكمل الصلاة وبعد ذلك نتثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، بل صدقوا واستداروا على طول مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى القبائل وإلى الأمم الأخرى وهو واحد، ولم يقل لا كسرى ولا قيصر ولا المقوقس ولا القبائل التي يرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا إنك أرسلت إلينا واحد واحدا والواحد لا تقوم به الحجة. وأنتم تعرفون في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى أهل اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. أصول الاعتقاد هذه التي يقولون إنه لا يؤخذ في أبواب الاعتقاد إلا بالمتواتر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا لأهل اليمن بأصول الاعتقاد ومعاذ واحد، كل هذه الأمور غير معروفة إلا كما قلت لما أطلت المعتزلة بقرنها. طيب طاهر الوقت انتهى. نعم تفتونا يا شيخ يعني نستمر. ويقول بداية المجلس الثاني من الدرس 45 دقيقة لكن نهايته الساعة السابعة. طيب زين، إذا باقي معنا يعني شو. طيب إذن نقول إن التواتر يحصل من اثنين فصاعدا، وهذا ليس كلامي بل هذا مما نستفيده من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. وحقيقة أن مبحث المتواتر والأحاد عند ابن حزم من أروع ما كتب، وممن أثنى عليه واستفاد منه ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، يعني أثنى على ابن حزم في تقريره هذا الأمر. وبهذا نستطيع أن نجمع الأقوال، فلا نشنع على من قسم الخبر إلى متواتر وأحاد، نقول القسمة صحيحة ليس في مشكلة، ليس عندنا اعتراض على تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد، ولكن الاعتراض على الشروط التي ذكرت، وهي شروط لم يقل بها أهل السنة. من الذي اشترط هذه الشروط؟ يعني نطالب من يعني مثلا يلتزم بهذه الشروط أو يريد أن يلزمنا بها، نطالبه بمن الذي وضعها؟ ومن هنا نبدأ في الوصول إلى الحقيقة. أما تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد نقول لا اعتراض لنا عليه، لكن نحن نقول بناء على الأدلة الموجودة أن خبر الواحد يقصد به رواية الواحد، ولا نصف العزيز والمشهور بأنه أخبار أحد، هذا الكلام غير صحيح، هذا ينبغي أن يحد، يعني يحد بحد. المتواتر منذ متى يبدأ؟ نقول يبدأ من رواية اثنين فصاعدا. طيب حجية أخبار الأحد، نقول أخبار الأحد حجة ويلزم العمل بها، ولا يجوز بحال من الأحوال التشكيك فيها إلا بحجة علمية، مثل أن يتعارض خبرك مع خبر آخر أو يتعارض عندك خبران. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أحق ما يقول ذو اليدين، لأنه تعارض علمه مع علم ذو اليدين فطلب مرجحا. طيب عمر بن الخطاب، نقول عمر بن الخطاب رأى أن أبا موسى الأشعري ما قدم إلا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا موسى كان ممن هاجر هجرة الحبشة وقدم في السنة السابعة من الهجرة. طيب وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، هذا شيء. الشيء الآخر، عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وهو يأتي لبيت ابنته ويطرق الباب، فكيف خفيت عليه هذه السنة العملية التي تتكرر في اليوم والليلة مرات، ويحفظها أبو موسى الذي ما قدم إلا متأخرا؟ بل وليس هذا فقط، فأبو موسى لم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم كاختصاص عمر رضي الله تعالى عنه. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، دائما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر معه أبو بكر وعمر لشدة ملازمتهما رضي الله تعالى عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحصل لأبي موسى. إذن كيف حفظ أبو موسى هذه السنة التي غابت عن عمر؟ هذا كان داعيا لعمر للتثبت. لكن دعونا نفترض أن أبا موسى ما وجد من يشهد معه، كيف سيكون موقف عمر؟ ما رأيكم؟ هل من أحد يعطينا إجابة؟ إجابة علمية طبعا مستندة للدليل. أي نعم، بارك الله فيك. نعم، نقول إن عمر رضي الله تعالى عنه له مواقف أخرى لننظر فيها. فمثلا حادثته مع عبد الرحمن بن عوف لما حدثه بقصة الطاعون، عمر كان قد جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستشارهم واختلفوا، منهم من يقول نقدم ومنهم من يقول لا نقدم، فاحتار عمر ماذا يصنع. جاء عبد الرحمن فأخبر بهذا الخبر، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هات من يشهد معك أو شكك في خبره، قبله، بل ما هو أدق من هذا. فعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما حدث بحديث التيمم وأنه ضربتان، وحدث بالقصة التي وقعت له مع عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة فأجنب، فعمار تمر في الصعيد كما تتمرغ الدابة، وعمر إما أنه ما صلى أو صلى يعني على حاله، حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر عمارا ولكنه أخبره بالصفة بأن التيمم ضربته. طيب مثل هذه الحادثة في الحقيقة لا تنسى، يعني مثل هذا المنظر يتقلب في الصعيد كما تتقلب الدابة، ويأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقر هذا ويكون موقف هذا على غير الصواب، يعني موقف لا ينسى، لكن عمر رضي الله عنه نسي، أو على الأقل يعني كان هناك ما يدعوه لأن يشكك، فقال لعمار رضي الله تعالى عنه انظر ما تحدث يا عمار، فقال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أحدث به، فقال بل نوليك ما توليت، فسمح له بأن يحدث. أي سألتكم بالله أيما أعظم، هذه أو قصة أبي موسى؟ هذه أعظم بكثير، يعني يخبر بشيء وقع لعمر وعمر لا يتذكره وشيء لا يكاد ينسى، لكن يكون الله جل وعلا نسى عمر. إذن عمر ليس من منهجه رفض خبر الواحد، ولكن مسألة التثبت هذه مسألة ثانية، لذلك قال أما أني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. ولهذا يرد هذا السؤال الذي ذكرته لكم، ماذا لو لم يجد أبو موسى معه من يشهد، هل سيرفضه عمر؟ قل ليس من منهج عمر هذا، وإنما يمكن أن يكون قال له ما قال تحفيزا له حتى يظهر بهذا العلم، والله تعالى أعلم. طيب لعلي أقف عند هذا، فيه طبعا مزيد كلام فيما يتعلق بالعلم وإفادة خبر الواحد العلم، والعلم الضروري والعلم النظري هو تتمة لهذا المبحث، نأتي عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن أحيانا الله، يعني لم يبقى إلا 5 دقائق، نتركها للأسئلة. في أحد عنده سؤال؟ خذوا راحتكم، أنا يعني أرغب في السؤال المحرج لي في هذا أبدا، يعني هاتوا أي سؤال أعطونا إياه، ولا يخجل أحد، فإنه لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. تفضل. السؤال الأخ سؤال مهم في الحقيقة، وقد يشكل على هذا الكلام تتابع العلماء على قبول هذا الكلام، وهو تقسيم الخبر للمتواتر الأحاد ومثل هذه الشروط. يقول أما تقسيم الخبر للمتواتر وأحاد فهذا شيء، وأما الشروط فشيء آخر. فالعلماء الذين تكلموا في مبحث المتواتر والأحاد من منهم رد أخبار الأحد في أبواب الاعتقاد، حتى من تأثر بمنهج الأشاعرة كالنووي والقرطبي وغيرهما، وحتى الحافظ ابن حجر عنده تأثر، لكن لا تجد واحدا منهم تجرأ على رد حديث في باب الاعتقاد. ما نقول في دعكم باب الأحكام والفقهيات، لا كلام فيها، لكن حتى أبواب الاعتقاد. ودعونا نأخذ أصعب مثال، وهو حديث الجارية، لأن هذا هو المحك في الحقيقة. إذا أردت أن تمتحن الذي تشك في موقفه في باب الأسماء والصفات، فامتحنه بحديث الجارية وانظر موقفه منه. النووي ما تكلم فيه من جهة صحته أبدا، بل مسلم بصحته، مع العلم أنه ما أخرجه البخاري، ما أخرجه إلا مسلم، ومع ذلك لم يقولوا حتى إن البخاري ترك هذا الحديث، ما قالوا هذا الكلام، وإنما سلموا بصحته من حيث الصحة، وهو خبر واحد ترى. من يرويه؟ أحد يعرف صحابية؟ معاوية، نعم، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، ما يرويه إلا معاوية، ومعاوية ليس بذاك الصحابي المشهور أيضا، ومع ذلك لم يتجرأ أحد منهم على الطعن في هذا الحديث. بل أزيدكم شعرا، هذا كتاب المفهم للقرطبي موجود، اقرأوا كلامه على هذا الحديث، فإن القرطبي حاول أن يصرف دلالة هذا الحديث جدا، فاجتهد وأطال النفس في محاولة صرف معنى الحديث، معنى هذا الحديث عن ظاهره، حتى قال كلاما يؤخذ عليه. جملة ما قال: إن هذه الجارية عامية، والنبي صلى الله عليه وسلم وكلها إلى عقلها. فيا سبحان الله، يعني كيف يقول مثل هذا الإمام هذا الكلام؟ نقول: هل هي قالته من نفسها، أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استنطقها؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لها أين الله، ما قالته هي من نفسها، هذا أولا. ثم إن العامي في ذلك الوقت خير وأعلم من العلماء الذين عرفوا اللغة وما إلى ذلك، أولئك عرب أقحاح بسرقته، يقرر أن يقر باطلا بالذات في صفات الله جل وعلا. معاذ الله أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن باطل. ولكن المشكلة أن قوة الحديث وقوة دلالة الحديث كانت صادمة للقرطبي، فاجتهد ولم يستمر على أن يطعن في صحة الحديث، ولم يقل هذا خبر أحد، ما قال هذا أبدا. إذن نحن نقول إن العلماء الذين تكلموا في المتواتر والآحاد ما رضي أحد منهم ولا قال هذه الشروط. إحنا مشكلتنا مع ماذا؟ مع هذه الشروط، وبالذات الشرط الأول والشرط الثالث. فالذي يقول العلماء والعلماء، نقول: قف، من الذي قبل هذه الشروط من العلماء؟ هذه القضية. أما تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، لا مشكلة نقسمه، لكن منذ متى يبدأ التواتر؟ أي عالم تريد أن مثلا تفهم موقفه من هذا الموضوع، اذهب واجمع كلامه وانظر، هل جعل شروطا؟ هل ذكر عددا؟ ما موقفه من خبر الواحد أو مما هو أقل من هذا العدد الذي ذكره؟ هنا تتجلى المواقف. فبهذه البساطة ينحل الإشكال. طيب، في أحد عنده شيء آخر؟ تفضل.
Thank you.
يعني في تعارض؟ يعني هذول السبعة رووا شيئا يعارض رواية السبعة الآخرين؟ هذا المبحث الجاي، يعني نتكلم عن أو نتحدث عن العلم الضروري والعلم النظري، وإفادة الخبر العلم سيأتي معنا، لأنه يقول الحافظ كما سيأتي معنا إن يعني مثل هذا لا يفتقر إلى مثلا النظر في الإسناد، أو لا يحتاج إلى النظر في رجال الإسناد، هذا بالنسبة للعلم الضروري. أما العلم النظري هو الذي يحتاج معه إلى النظر في رجال الإسناد، نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. طيب في شيء آخر؟ تفضل. هل سبق أي؟ والله يا أخوان المشكلة أننا أحيانا نفاجأ بأسئلة، ولا بد من هذا دين، يعني لو جلسنا مثل النعامة التي تدس رأسها في الرمل ما خرجنا بنتيجة. فالحقيقة ما أدري سمعت سؤال الأخ أو لا، يعني يتكلم على الحنفية، هل سبقوا المعتزلة في الكلام في أخبار الآحاد ببعض الحجج؟ الحقيقة وجدنا أن الحنفية لهم بعض المواقف من خبر الواحد، مثلا خبر الواحد فيما تعم به البلوى، يعني هذا عندهم أصل يتحدثون عنه، خبر الواحد إذا كان يخالف القرآن، عندهم كذا بهذا الشكل، كيف يخالف القرآن؟ عندهم يعني لو كان خبر الواحد يخصص عموم القرآن أو يقيد إطلاق القرآن، وهذا باب واسع حتى يدخلون فيه الزيادة، يعني بعضهم مثلا لا يقول باشتراط النية في الوضوء، بمعنى أنك لو انغمست في بركة لتتنظف، أو رماك واحد في بركة وخرجت وحان وقت الصلاة، قلت والله خلاص أنا سقطت في هذه البركة، لكن أنت على بغير نية، قل لا خلاص النية غير شرط في هذه الحال. طيب لماذا غير شرط؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، قالوا لا، أي وسلم، بل الله جل وعلا يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إن أوتيت القرآن ومثله معه. إذا ما فائدة هذه الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سنقتصر على القرآن؟ ثم بناء على هذا فإن يد السارق يمكن أن تقطع من الكتف، لأن السنة هي التي جاءت مبينة لمثل هذا، سمه تقييدا أو تخصيصا أو سمه ما شئت. ففيه إشكالات عندهم في هذه الحيثية، إلى حد أنكم ترون بعض إخواننا من المصلين صلحنا الله وإياهم ومن يجب علينا مناصحتهم، أنه إذا ركع سجد على طول، ما يقيم صلبه من الركوع، أليس كذلك؟ ما ترون في بعض العمال خاصة من الباكستان والأفغان عندهم هذا الشيء، لماذا؟ لأن طبعا ما نقول كل الحنفية يقولون، لكن موجود في كتبهم وهؤلاء يعملون به، بحيث أن الصلاة تبطل بهذا الشيء. عندهم الأخذ بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ما ذكر الرفع من الركوع، مشكلة. فعندهم مشكلة في الاستدلال بالسنة. بل أزيدك على هذا، فالمعتزلة حنفية، مشكلة الذين ساموا الناس سوء العذاب ففتنوا الإمام أحمد وبعض أهل العلم وامتحنوهم هم الحنفية. لكن ما نقول كل الحنفية، يعني من الظلم أن نعمم هذا، لكن معروف ابن أبي دؤاد وبشر المنذري وكل هؤلاء من الحنفية، ففيه إشكالات عندهم في الأصل. صحيح يعني أن هناك ما لا يلزم، فليس أبو حنيفة ممن يرتضي بهذا، وإن كان رحمه الله قد قال بخلق القرآن على أساس ما يعترض عليه معترض، نقول نعم قد قال بخلق القرآن ولكنه تاب منه وكتب كتابه الفقه الأكبر وفيه تقرير أن القرآن غير مخلوق، فالحمد لله ما دام أنه رضي الله عنه ورحمه مات على هذا. والعقيدة التي ندرسها كما تعلمون عقيدة الإمام الطحاوي وهو من أئمة الحنفية، فلا نعمم الحكم، ولكن الذين ابتلوا الناس هم ممن ينتمي لهذا المذهب ولا يلزم الآخرين ذلك. يمكن يكون السبب الذي جعلهم يأخذون بهذا المذهب أن المذهب الحنفية أوغل في الفقهيات من باب القياس وهو عبارة عن حجج عقلية، فيمكن أن هذا راق للمعتزلة بحكم تقديسهم للعقل. فما نجده مثلا من بعض المخالفات يمكن أن نعزوها لهذا السبب. يكفي هذا إن شاء الله؟ طيب تفضل. لو سمحت تعيد وارفع الصوت شوي. على معتقدات ماذا؟ أيوة أحسنت، أجابك بجواب مختصر وهو جيد. يقول خبرهم غير مستند إلى حس فيفتقد شرط التواتر. نعم. صحيح. اي نعم، هذا من اقوى ما يمكن ان يرد عليهم به. نعم. بل حتى الحقيقه مناقشات الزركشي رحمه الله في البحر المحيط هي حول هذا، يعني من ينظر في الكلام الذي سرده يعني كانه يقول ان اشتراط العدد هذا غير صحيح، والدليل شوف انظر لكثره اختلاف في هذا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.